الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام حافظ التيماني رحمه الله تعالى: واتقوا عن أهل الفتنة، لا تشركوا أحدا منهم بذنب ولا تخرجوا من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث، فهو الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي وترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يمتنع بدعة يلزم صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام واتبع الأمر في ذلك ولا تجاوزه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الفقرة من كلام الإمام رحمه الله تعالى لها صلة بمسائل الإيمان، وقد سبق الكلام عليها وبينا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي هو من أهم أبواب الدين على الإطلاق. يقول رحمه الله تعالى: والكف عن أهل القبلة. سبق معنا مصطلح أهل القبلة، وذكرنا أن هذا المصطلح يطلق على كل من ينتسب إلى ملة الإسلام، كل مسلم يقال فيه من أهل القبلة. وذكرنا أن سبب التسمية هذه أن الجميع يصلي إلى قبلة واحدة، فمن صلى إلى قبلة المسلمين فهو مسلم، له ما لهم وعليه ما عليهم. وذكرنا الكلام على ذلك وما فيه من بعض المحترزات فلا نعيد. يقول هنا: والكف عن أهل القبلة، أي الامتناع عن شيء معين في حقهم. نمتنع عن شيء معين في حق أهل القبلة. ما هو هذا الذي نمتنع عنه؟ قال: لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل. هذا هو الذي يمتنع عنه في حق أهل القبلة، وهو التكفير والإخراج عن الإسلام. فالمصنف هنا يبين أنه لا يجوز تكفير أحد ينتسب إلى القبلة، لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بذنب يأتيه أو عمل يعمله. هذا هو ظاهر كلامه، وسنبين ما فيه إن شاء الله تعالى، ولكن لابد أن نعرف أولا القاعدة التي ينبني عليها باب التكفير. اعلم رحمك الله تعالى أن هذا الباب من أدق الأبواب وأصعبها وأخطرها في دين الله عز وجل، لأن التكفير معناه الإخراج عن ملة الإسلام، وهي الملة التي ارتضاها الله تعالى لعباده ولم يقبل ملة سواها، وهي الملة التي يترتب عليها حفظ المال والدم والعرض في الدنيا، ويترتب عليها دخول الجنة والنجاة من النار في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، كان هذا الباب مبنيا على الاحتياط التام والتدقيق الشديد، وكان القول فيه قول ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم فقط. باب التكفير مبني على التوقيف، لا يجوز الإقدام عليه إلا بنص، بكلام من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع من السلف أهل السنة والجماعة. لماذا؟ يقول العلماء: لأن التكفير حق الله تعالى وحده، لأن الدين دينه والشريعة شريعته. فالدخول والخروج منها، الدخول إليها والخروج منها لا يكون لأحد من الناس، إنما يملك هذا الحق من يملك أمر الناس وشأنهم وأحوالهم، وهو رب العزة سبحانه وتعالى. والدين دينه والشريعة شريعته، ليس الدين دين أحد من الناس ولا الشريعة شريعة أحد من الخلق. وبالتالي فليس من حق أي إنسان أن يدخل في هذا الدين من شاء ويخرج منه من شاء. فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه هذا الباب، باب التكفير مبناه على التوقيف، لأن التكفير حق الله تعالى ولما يترتب عليه من الأثر في الدنيا والآخرة. فالذي يحكم بكفره في الدنيا لا عصمة له، دمه هدر وماله مباح، ولو أنه مات على كفره فهو خالد في نار جهنم أبدا، وذلك الخسران المبين. فهذا الباب ليس بابا اسميا فقط، ليست القضية عندنا مجرد إطلاق الاسم أن يقال فلان كافر وتنتهي القضية على هذا، كلا، بل هو اسم يترتب عليه حكم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا فالعلماء يسمون هذا الباب عموما باب الأسماء والأحكام. باب التكفير يقال فيه أو هو داخل تحت باب الأسماء والأحكام، ويلحق به التبديع والتفسيق. فهذه كلها مسائل يقال لها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء يعني ما يطلق على الإنسان من التسمية، يسمى كافرا أو مبتدعا أو فاسقا. والأحكام هي ما تترتب على هذه الأسماء، فعندما يسمى كافرا فإنه يترتب على ذلك من الحكم كذا وكذا وكذا، وكذلك عندما يسمى مبتدعا، وكذلك عندما يسمى فاسقا. فهذا الباب عموما هو الذي يقال فيه باب الأسماء والأحكام، نبناه على التوقيف، لا يجوز لأحد أن يخوض فيه من تلقاء نفسه، لأن الحق فيه لله عز وجل وحده لا شريك له، هو الذي يحكم على عباده، وهو الذي يحكم بين عباده، وهو الذي يدخل في دينه من يشاء ويخرج منه من يشاء. ولما يترتب على هذه الأسماء من الأحكام الخطيرة التي ينبني عليها قول في الدماء أو الأموال أو نحو ذلك، وكذلك ما يكون في الآخرة من العقاب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه قاعدة الباب بارك الله فيكم. ولهذا جاءت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من التكفير، وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهي من المعلومات والحمد لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أكيدا عن التكفير، ورهب في ذلك أشد الترهيب، فقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه، أي حار عليه إثم التكفير، فهذا إثم عظيم وذنب كبير عند الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة الباب بارك الله فيكم. وينبني عليها كما ذكرت في الكلام أنه لا تكفير إلا بدليل، لا يجوز لأحد أن يكفر باعتقاد أو قول أو عمل إلا إذا دل الدليل على أن هذه الأشياء مكفرة حقا. إذا دل الدليل على أن هذا المعتقد المعين كفر، أو أن هذا القول المعين كفر، أو أن هذا العمل المعين كفر، فعندئذ يحكم على هذه الأشياء بأنها مكفرات. فلا بد من هذا، لا تكفير إلا بدليل. وهذا هو الشرط الأول من شرطي التكفير. تكفير المسلمين عموما له شرطان. الشرط الأول ذكرناه، أن يكون ما وقع فيه المسلم مكفرا بالدليل. الشرط الثاني، وهو بالنسبة للمعين من المسلمين الذي يحكم عليه بالكفر، لا بد فيه من إقامة الحجة وإزالة الشبهة، أو لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا باب واسع جدا، قضية الشروط والموانع يطول فيها الكلام، ولعلنا نتكلم فيها في مقام آخر إن شاء الله، لكن يعرف هذا إجمالا الآن، يعرف أنه لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلو أن مسلما وقع في كفر وقد حصل له مانع من الموانع الشرعية المعتبرة، أو حصل له عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة، فإنه لا يكفر بعينه، فلا يسمى كافرا ولا يحكم عليه بأحكام الكفر، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. تمام؟ إذن فعندنا شرطان، شرط يعود إلى ما يأتيه المسلم من اعتقاد أو قول أو عمل، لا بد أن يدل الدليل على كفر هذا الشيء المعين، وشرط يعود إلى المسلم المعين، وهو أن تستوفى في حقه الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا كان من الأقوال السائرة والقواعد المشهورة عند أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر كان كافرا، وأنه لا بد من الفرق بين التكفير بوصف الإطلاق والتكفير بوصف التعيين، فيقال من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، من عمل كذا فهو كافر، هذا هو التكفير بوصف الإطلاق أو العموم، ولكن لا يتنزل على المعين، لا يكون تكفيرا بوصف التقييد أو التخصيص أو التعيين إلا إذا تم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذه هي القاعدة الجامعة، هذه هي خلاصة القول في مسائل التكفير. الذي يهمنا في هذا المقام قضية عدم التكفير بالذنب أو العمل. هذا كلامه رحمه الله، يقول لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل. لماذا يقول هذا؟ ارجع إلى التأصيل. التأصيل الذي ذكرناه ما هو؟ أن التكفير مبناه على التوقيف، ولا يجوز أن يكفر المسلم إلا بدليل. وبناء عليه فعندما نقول لا يكفر المسلم بالذنب، فمعنى هذا عندما تسمع هذه العبارة ماذا تفهم أو ماذا تستحضر بادي الرأي؟ أن هذا الذنب لم يأتي دليل على أنه كفر. واضح؟ لأن التكفير لا يكون إلا بدليل. فعندما نقول لا يكفر المسلم بالذنب، فمعنى هذا أن الذنب لم يقم دليل في شرعنا على أنه كفر. وكذلك عندما يقول لا تخرجه من الإسلام بعمل، نفهم من هذا أنه لم يأتي دليل على أن هذا العمل مخرج عن الإسلام أو أنه كفر. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعتقد أهل السنة والجماعة وهو إجماع سلفنا الصالح أن الذنوب ليست من المكفرات. من أتى معصية من المعاصي، ذنبا من الذنوب، كبيرا كان أو صغيرا، وقد تحدثنا عن الفرق بين الكبائر والصغائر، من وقع في شيء من ذلك فإنه لا يكفر، لا يسمى كافرا ولا يحكم عليه بأحكام الكفر، سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة. فعندنا نفي أو سلب في باب الأسماء وفي باب الأحكام على حد سواء. من أتى ذنبا لم يسمى كافرا، هذا من جهة التسمية، ولم يحكم عليه بأحكام الكفر في الدارين، هذا من جهة الحكم. واضح يا جماعة؟ طيب، ما دليل هذا المعتقد؟ أولا، أن الله تبارك وتعالى غاير في كتابه بين الكفر وبين ما دونه من الذنوب، فقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأمل الآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الشرك الذي هو صرف عبادة لغير الله، يلحق به كل أنواع الكفر التي فيها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. هذه قاعدة الكفر العامة، يعني هذا على الهامش، هذه اكتبها عندك هكذا: قاعدة الكفر العامة إنكار معلوم من الدين بالضرورة، هذا ضابط الكفر. فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فبين أن الشرك به لا يغفر، ومحل ذلك إذا مات عليه العبد، وهذه فائدة أخرى في هذا الباب. الشرك لا يغفر، محل هذه الآية عند الموت، وأما من تاب من الشرك قبل أن يموت فعندئذ تأتي الآية الأخرى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا وجه الجمع بين الآيتين: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال أهل العلم: الآية الأولى إن الله يغفر الذنوب جميعا تشمل جميع الذنوب ومنها الكفر بشرط التوبة، بالنسبة للكفر بشرط التوبة، إذا تاب العبد قبل أن يموت فإنه يغفر له ما وقع فيه وإن كان كفرا. وأما الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به فمحلها عند الموت، فمن مات على الشرك أو الكفر فإنه لا يغفر له. هذا بالنسبة للشرك. ثم قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من الذنوب، فإن الذنوب ليست جميعا شركا، الذي يقتل نفسا أو يشرب خمرا أو يزني بامرأة أو يسرق مالا إلى آخره، هذا لا يصدق عليه أنه أشرك بالله، لا يصدق عليه أنه عدل بربه، صرف عبادة إلى غير الله، أو جحد شيئا مما أنزل الله أو بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ذنوب ليست من الشرك. فهذه الذنوب يقول فيها الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأدخلها تحت المغفرة، فدل على أنها ليست من المكفرات، لأنها لو كانت من المكفرات أولا لما غاير بينها وبين الشرك. الآية فيها مغايرة ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلو كانت هذه الذنوب من الشرك لما وقعت المغايرة أصلا، هذا أولا، وثانيا لما أدخلها تحت مشيئته من جهة المغفرة، لأن الشرك لا يغفر، فلو كانت هذه الذنوب من الشرك لما كان لصاحبها حظ في المغفرة أصلا، لما غفر له أصلا كالمشرك. فهذا دليل ظاهر، وهو دليل أهل السنة والجماعة على المعتزلة وغيرهم من أهل الانحراف في هذه المسألة. هذا من الكتاب. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، هذا موطن الشاهد، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا كالآية سواء: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا نص الآية، نص الحديث، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فما قلناه في الآية نقوله في الحديث سواء بسواء. هذا ثانيا. ثالثا، ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضرورة من سنته وهديه أنه لم يكن يعامل العصاة معاملة الكفار، وهذا كثير جدا. كم من رجل وقع في معصية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه حدا، أو أرشده إلى كفارة، أو أرشده إلى توبة، المهم أنه لم يكن يعاملهم معاملة الكفار قط، لأن معاملة الكفار احنا قلنا في أسماء وفي أحكام، فمن جملة الأحكام التي تنبني على الكفر الاستتابة. من كفر لابد أن يستتاب. يعني إيش يستتاب؟ يعني يؤمر بالعودة إلى دين الإسلام، يؤمر بتجديد الإسلام، صحيح؟ فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا من العصاة بالعودة إلى الإسلام مرة أخرى، وإنما كان يعاملهم معاملة المسلمين ويجري عليهم أحكام المسلمين. كما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدا، أكتفي بدليل واحد وهو ما ثبت عند البخاري في قصة الرجل الذي كان يسمى عبد الله ويلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يشرب الخمر ويصر على ذلك، يشرب ثم يحد ثم يشرب ثم يحد هكذا. فأتي به مرة فلعنه أحد الصحابة، قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا دليل بين على أنه لم يعامله معاملة الكفار، لم يحكم عليه بكفر، ولم يسمه كافرا ولا شيء من هذا القبيل مطلقا. فهذه بارك الله فيكم ثلاثة أدلة إجمالية عامة في هذا الباب. أولا نص الكتاب، ثانيا نص السنة، ثالثا الهدي العملي المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العصاة والمذنبين. فهذه الأدلة هي التي يقوم عليها إجماع سلفنا الصالح وأهل السنة والجماعة في أن العصاة لا يكفرون، من وقع في ذنب دون الشرك فإنه لا يكفر. وخالف في ذلك طوائف من أهل البدع والضلال، أشهرهم ثلاثة. الطائفة الأولى الخوارج، ومذهبهم أن العاصي كافر خارج عن ملة الإسلام في الدنيا، فالخوارج تسميه كافرا. استحضر بقى معايا مسألة الأسماء والأحكام. الخوارج تسميه كافرا وتعامله معاملة الكفار في هذه الدنيا، فتستحل دمه وماله ونحو ذلك، وفي الآخرة تحكم عليه بأحكام الكفار فتقول إنه خالد في نار جهنم أبدا. هذا مذهب الخوارج. الطائفة الثانية المعتزلة، ومذهبهم أن العاصي فاسق، هذا من جهة التسمية، يسمونه فاسقا. يعني إيش فاسق؟ قالوا الفسق منزلة بين المنزلتين، فلا هو مسلم ولا هو كافر، وإنما هو في منزلة يقال لها منزلة الفسق، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فقد اتفقوا مع الخوارج على أنه يكون خالدا في نار جهنم أبدا. الطائفة الثالثة المرجئة، قد تحدثنا عنهم، ومذهبهم أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، فيسمونه مؤمنا بوصف الإطلاق، هذا في الدنيا. وفي الآخرة مقتصدة المرجئة الذين هم فقهاء المرجئة يتفقون مع أهل السنة في أنه مستحق للوعيد وفي أنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما غلاة المرجئة فينفون الوعيد أصلا، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن مات مسلما فإنه لا يستحق دخول النار من الأساس وإن أتى ما أتى، ويخالفون النصوص الصريحة التي فيها أن قوما من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين. نعم، فهذا حاصل المذاهب الثلاثة في هذا الباب، وهذا كله بدع وضلال لا يشتغل به، وإنما الحق الذي دل عليه النص والإجماع هو ما ذكرناه أن العاصي لا يكفر. وأما قضية نقصان الإيمان فقد تكلمنا فيها، ذكرنا في معتقد أهل السنة في مسائل الإيمان أن المعصية تنقص الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذكرنا المباينة بين أهل السنة وبين المرجئة وغيرهم في هذا الباب. وقضية الوعيد لعلنا ذكرناها في مسائل الإيمان. طيب، الوعيد أنا ذكرت آنفا نص الكتاب والسنة في أن صاحب الذنب في مشيئة الله، هذا هو الذي يقال له جانب الوعيد. يعني إيش الوعيد؟ يعني من أتى ذنبا فاستحق عقابا، هل يلزم أن ينفذ فيه هذا العقاب ولا بد لا يجوز أن يتخلف؟ هل يلزم أن ينفذ فيه الوعيد ولا بد؟ الجواب لا، وهذا نص الكتاب والسنة كما عرفت، هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن عذبه طالما أنه مات على الإسلام فإنه لا بد أن يخرج من النار وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، لا يخلد في النار من أهل التوحيد والإسلام أحد، كما دلت عليه أحاديث الشفاعة المتواترة، دلت على أن أناسا من الموحدين يدخلون النار بذنوبهم يعذبون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين، ولا يبقى في النار كما قال صلى الله عليه وسلم إلا من حبسه القرآن، أي من وجب عليه الخلود وهم الكفار المشركون. هذا إن عذبوا، إن عذب هؤلاء العصاة، وإن لم يعذبوا فذلك فضل الله تعالى، يجوز ألا يعذبهم الله أصلا، يجوز أن يغفر لهم ويعفو عنهم، والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة. فهذا اعتقاد أهل السنة في جانب الوعيد. وأما الخوارج والمعتزلة فكما عرفت يقال فيهم في هذا الباب وعيدية، تجد هذا كثير في كلام العلماء، الوعيدية. إيه المقصود بالوعيدية؟ أي الذين يقولون بنفوذ الوعيد ولا بد، وهم الخوارج والمعتزلة، ولهذا ينكرون الشفاعة. مسألة الشفاعة عندهم مفرعة على إيه؟ على مسألة الوعيد. لما قالوا بلزوم الوعيد ونفوذه ووجوبه لم يتصوروا شفاعة، لأن الشفاعة فيها تخلف للوعيد فأنكروا الشفاعة. وفي المقابل غلاة المرجئة كما ذكرت لكم يعطلون الوعيد أصلا، يقولون لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد أصلا. تمام يا جماعة؟ إذا صارت المحصلة النهائية عندنا بارك الله فيكم، أولا في جانب الإيمان، تكلم على حكم أصحاب المعاصي والذنوب، أولا في جانب الإيمان ينقص إيمانه، ثانيا في جانب الكفر لا يكفرون، ثالثا في جانب الوعيد هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذا حاصل مذهب أهل السنة في هذا الباب. يبقى التنبيه على أمر في ظاهر عبارة الإمام رحمه الله، وهو أن ظاهر عبارته فيه عموم، ويأتي بعض الناس فيستشكل هذا العموم، ولا سيما في الشطر الثاني في قوله ولا تخرجه من الإسلام بعمل. أولا يقول لا تكفر أحدا منهم بذنب، فقوله ذنب نكرة في سياق النهي بناء على الضبط الذي ذكرته لا تكفر، ولو حملتها على النفي فإنك تقول لا تكفروا أحدا منهم بذنب. فسواء كان السياق نفيا أو نهيا، فالنكرة في سياق النفي أو النهي إيه؟ فعل. يعني إذن لا نكفر أحدا من المسلمين بأي ذنب. وكلمة الذنب لو تأملت في معناها فإنها تطلق على كل مخالفة لدين الله عز وجل، لأن الذنب هو الذي فيه الإثم، هو الذي فيه العقوبة، فهذا يدخل فيه جميع المخالفات لدين الله تعالى. فالكفر ذنب، صحيح ولا لا؟ الكفر ذنب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود في الصحيحين، جاءه رجل فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالكفر ذنب والشرك ذنب. طيب هل يدخل هذا في عبارة المصنف؟ نقول والله النكرة كذا الكلام اللي أنا قلته، إذا إذن الكلام فيه عموم؟ الجواب لا. والإشكال في الشطر الثاني أقوى، في قوله لا تخرجه من الإسلام بعمل، أيضا كلمة العمل نكرة في سياق النفي أو النهي، فتعم جميع الأعمال. وقد استقر في معتقد أهل السنة والجماعة أن من الأعمال ما يكفر المسلم به. اعتقاد أهل السنة بارك الله فيكم أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، هذا هو ما أشرت إليه إجمالا في صدر الكلام، وقلت الكلام ما يحتمل التفصيل لأن نحن نتكلم على حكم أصحاب الذنوب، لكن قدمنا بالقاعدة في مسائل التكفير حتى نفهم الأمر. فالتكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لا يشترط في الكفر عند أهل السنة أن يكون باعتقاد فقط، وليس الكفر محصورا في الاعتقاد فقط، بل قد يكفر المسلم بقول وإن لم يعتقد مضمونه. بمعنى يعني إيش وإن لم يعتقد دي؟ أي لا نفتش عما في قلبه ولا نقول له ماذا تعتقد. وكذلك العمل، قد يكفر المسلم بعمل ولا نقول له ماذا تعتقد في هذا العمل، وهل أنت مستحل له أو غير مستحل. فمثال الكفر بالقول سب الرب سبحانه وتعالى، من سب الله عز وجل فهو كافر مباشرة. يعني إيه مباشرة؟ يعني ما نقولوش اعتقادك إيه، ماذا تعتقد، أنت تعتقد الكفر ولا ما تعتقد الكفر، أنت مكذب للرسول ولا أنت غير مكذب للرسول، أنت محتقر للرب ولا أنت مش محتقر للرب، أنت مستحل ولا غير مستحل، ما يقال هذا أبدا. ومن أمثلة الكفر بالعمل السجود للصنم، من سجد لصنم فهو كافر مباشرة، لا يسأل عن اعتقاده ولا يقال فيه أمستحل أنت أم لا، وإنما يفتش هذه التفتيشات ويسأل مثل هذه الأسئلة أهل البدع، وهذا مذهب الجهمية فاعرفه، لأن الكفر عند الجهمية لا يكون إلا بالاستحلال ولا يكون إلا بانتفاء المعرفة، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة، فاكرين ولا لا؟ لما قلنا مذهب الجهمية في الإيمان أن الإيمان إيه؟ المعرفة. فالكفر عندهم ضد المعرفة، لا يحصل إلا بانتفاء المعرفة، تمام؟ نعم. فعندما يقول المصنف لا تخرجه من الإسلام بعمل، وقد تقرر في اعتقاد أهل السنة أن من الأعمال ما يخرج من الإسلام، فعندئذ قد يأتي الإشكال. طيب كيف ندفع هذا الإشكال؟ نقول أولا هذه العبارة لم يتفرد بها المصنف رحمه الله، واستحضر أن اعتقاده أصلا لا يحكيه عن نفسه، الاعتقاد اللي احنا بندرسه ده ماذا قال في أوله؟ أدركت العلماء عليه، إذن لم يتفرد به، هذا أولا. ثانيا أن هذه العبارة لم يتفرد بها رحمه الله بهذه الصياغة هكذا، بل هي شائعة جدا في كلام أهل السنة والجماعة، كما تجدوه في المطولات في كلام السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره، شائعة جدا وموجودة في كلام العلماء. طب كيف نفسرها حتى ندفع الإشكال؟ نقول هذا من العموم الذي يراد به الخصوص. حد درس أصول فقه؟ حد درس أصول فقه؟ درس أصول فقه في حاجة اسمها العموم إيه؟ عموم يراد به الخصوص وعام يراد به الخاص، مش كده ولا إيه؟ وفي حاجة تانية اسمها عام مخصوص، تعرف الفرق؟ طيب ما عليه. في حاجة اسمها عام يراد به الخاص وفي حاجة اسمها عام مخصوص. فالعام الذي يراد به الخاص أو العموم الذي يراد به الخصوص هو ما يكون لفظه عاما ولكن المراد منه أمر خاص، المراد منه أمر خاص. وأما العام المخصوص فهو ما يكون لفظه عاما والمراد به عاما ولكن يخص منه بعض الأفراد، يعني في عموم موجود في المعنى ولكن خصصنا بعض الأفراد، استثنينا بعض الأفراد. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن العام الذي يراد به الخاص إنه يكون المعنى من الأساس معنى خاص، مش هو معنى عام وإحنا خرجنا منه إيه أفراد أو استثنينا منه أفراد. فمن هذا النوع كلام الأئمة هذا لا نكفر أحدا بذنب من المسلمين، يعني لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، هذا عام يراد به الخاص الذي هو ما دون الشرك، ما دون الشرك. لا نخرج المسلم، لا نخرج أحدا من المسلمين عن الإسلام بعمل، أو لا نكفر أحدا من المسلمين بعمل، هذا عام يراد به خاص الذي هو إيه؟ ما دون الكفر، أي الأعمال التي هي دون الكفر، الأعمال التي لا يصدق عليها الكفر، التي ليست من المكفرات. يعني لا يدخل في هذا الكلام السجود للصنم، وطئ المصحف، قتل الأنبياء، إهانة شعائر الله تعالى بالفعل، لو أنه ألقى المصحف مثلا في القاذورات أو كذا، ما يدخل، ما تدخل هذه الأعمال في كلام الأئمة هذا، وإنما يراد بالأعمال هنا الذنوب، ما يدخل تحت طائلة الذنب أو المعصية. الزنا عمل ولا ليس عملا؟ عمل. السرقة كذلك، شرب الخمر كذلك، قتل النفس كذلك، قذف المحصنات كذلك، هذه كلها تسمى أعمالا ولا لا؟ فهذا هو المراد بكلام الأئمة، فهذا إشكال وهذا دفعه لئلا يأتي بعض من يشكل على كلام الأئمة، لأن حتى بعضهم ممكن يتجاوز ويقول لك دي زلة، يعني حتى بعضهم من شدة الجهل وعدم الممارسة لكلام العلماء يجي في كلام الإمام رحمه الله ويقول لك دي زلة. فالله المستعان، لا يحسنون التفريق بين زلات العلماء وبين المواطن التي أصابوا فيها. فهذا كلام شائع جدا لم يتفرد به المصنف رحمه الله، هو شائع في لسان السلف وكلامهم، والمقصود به هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي. هذا استثناء مما تقدم، هو قال أولا ماذا؟ لا نكفر أحدا بذنب ولا نكفر أحدا بعمد، ثم أراد أن يبين أن هذا الأمر ليس على عمومه وليس على إطلاقه، لأن النص قد يأتي بخلافه. لأن احنا قلنا البداية إيه؟ عشان كده أنا قدمت بالمقدمة في التكفير، قلنا باب التكفير مبني على إيه؟ على النص. فلو جاء نص يفيد التكفير بعمل ويفيد التكفير بذنب فإنه لا بد أن يقبل، لأن القاعدة مدارها مع النصوص، نحن ما أحجمنا على التكفير إلا لأن النص لم يدل عليه. فإذا دل النص على التكفير في أمر معين أو مسألة معينة فلا بد أن نأخذ به، تمام؟ فندور مع السنة حيثما دارت، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، ندور مع السنة وندور مع الأدلة. فإذا جاء حديث أو جاء نص يفيد التكفير بعمل معين فإنه لا بد أن يؤخذ به. مثال: قال نحو ترك الصلاة، يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهناك أحاديث عدة بهذا المعنى من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. فماذا تجد في هذه الأحاديث؟ إطلاق للكفر على ذنب من الذنوب، على عمل من الأعمال. طب ينفع نقول على ترك الصلاة عمل؟ أنا قلت عمل، أصبت ولا أخطأت؟ إيه، هتجاملوني ولا إيه؟ أصبت ولا أخطأت؟ ليه؟ ها؟ يعني لا. أيوة.
الإيمان والعمل.
لا لا.
الإيمان وفي عمل في الصلاة.
يعني لا، مش ده اللي أنا عايزه برضه. لا مش ده اللي أنا عايزه برضه. لأن الترك عمل. لأن الترك عمل. أنت بتاع الأصول، أنا نسيتك معلش. لأن الترك عمل. طيب متى يكون الترك عملا؟ جاوب يا بتاع الأصول. متى يكون الترك عملا؟ بالنية والقصد. بالنية والقصد. ودي مسألة شهيرة في الأصول. هل يسمى الترك فعلا؟ هل يسمى الترك فعلا؟ هل يسمى الترك عملا؟ اختلف أهل الأصول. والصحيح الذي لا شك فيه، والذي تدل عليه الأدلة الكثيرة، أن الترك إذا كان عن قصد ونية وإرادة فهو عمل. وأهل الأصول بيعبروا عنها بتعبير ثاني، بيقولوا إيه؟ هل الترك أمر وجودي أم عدمي؟ أمر وجودي يعني تساوي عمل، تساوي فعل. يقصدون بذلك، دعك من الألفاظ، يقصدون بذلك إنه هل الترك يمكن أن يترتب عليه أثر، يمكن أن يترتب عليه إثم مثلا أو عقوبة أو ما أشبه ذلك؟ هذا المقصود بالأصالة. فعندما نقول الترك أمر وجودي أي يترتب عليه أثر، متى يكون هذا؟ إذا كان عن قصد وإرادة. وإلا فإن الترك الذي لا ينبني على قصد وإرادة لا يسمى عملا، أو لا يسمى أمرا وجوديا، أو يسمى إيه؟ لا يسمى أمرا وجوديا، يبقى اسمه إيه؟ عدمي، اسمه أمر عدمي، أو لا يترتب عليه أثر. أحسنت. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني من ترك الزنا، من ترك الزنا طبعا وعادة لم يخطر بباله أصلا، انتبه، ترك الزنا لأنه لم يخطر بباله ولم تتوفر له دواعيه، مثل هذا يثاب على تركه؟ لا. متى يثاب عليه؟ إذا كان عن نية وقصد، يترك الزنا ابتغاء لوجه الله، يترك الزنا رغبة فيما عند الله ورغبة عما حرمه، يترك الزنا إذا توفرت له دواعيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورجل أتته امرأة ذات منصب وجمال، طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إيه اللي هو عمله؟ ترك. فكان تركه أمرا أثيب عليه ولا لا؟ ده من السبع الذين يضلهم الله. وفي الحديث الآخر، حديث الثلاثة أصحاب الغار، أحدهم ماذا صنع؟ قصة المعروفة، قصته مع ابنة عمه لما كان بينهما ما كان، فقالت اتق الله، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هو عمل إيه؟ ترك. فكان صنيعه هذا أمرا يثاب عليه، ولهذا توسل به إلى الله فأجاب الله دعوته. فالتحقيق إذن كما يقول شيخ الإسلام وغيره من العلماء، أن الترك فعل أو عمل أو أمر وجود أو أمر وجودي، بشرط أن يكون عن نية وقصد. نرجع للكلام ده. ترك الصلاة قلنا هذا عمل، لأن الذي يترك الصلاة لا يتركها لمجرد عدم خطورها على ذلك، ليس هذا الذي نتحدث عنه، إنما الذي يترك الصلاة يتركها عن ماذا؟ عن تعمد وقصد. يسمع الأذان، تتوفر له الدواعي، يعلم بوقت الصلاة ويعلم أن هناك صلاة إلى آخره، ومع ذلك فهو يترك، فسمي تركه هذا عملا، واستحق أن يدخل في المسألة التي نتكلم فيها. فهذا بارك الله فيكم استثناء مما سبق. احنا قلنا لا نكفر أحدا من المسلمين بعمل إلا أن يجيء في ذلك نص، كمثل ترك الصلاة. ترك الصلاة عمل، جاء نص بحصول الكفر به، فماذا نصنع؟ نقبل النص ونأخذ به ونسلم. ولكن هل الأخذ بهذا النص محل وفاق بين أهل السنة والجماعة؟ بمعنى أن الذي لا يأخذ بهذا النص ويقول إن تارك الصلاة لا يكفر، هل يعد هذا مخالفا لقواعد أهل السنة وأصولهم ومذهبهم؟ يعني الكلام ذكره الإمام رحمه الله في سياق التقعيد وذكر مذهب أهل السنة الذي لا يجوز خلافه، وهذه عادة العلماء في هذه الكتب. هذه الكتب مصنفة لمسائل الإجماع ولا مسائل الخلاف؟ لمسائل الإجماع. وعندما تصنف لحكاية مذهب أهل السنة والجماعة فالأصل أنه قول واحد في المسائل التي لا تحتمل اجتهادا، ويكون المخالف فيها موسوما بالبدعة والضلال بل بالكفر في بعض المسائل. فهل مسألة ترك الصلاة هكذا؟ الجواب لا، باتفاق أهل السنة أيضا. مش احنا اللي بنقول كده، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الذي خالف في هذه المسألة ليس عالما ولا عالمين ولا ثلاثة، وإنما هم جمهور أهل السنة. الجمهور عامة العلماء من أهل السنة والجماعة خالفوا في هذه المسألة. لو لم يكن إلا الأئمة الثلاثة لكفى، أبو حنيفة ومالك والشافعي، بل أحمد في رواية عنه وهي رواية غير المشهورة. الرواية المشهورة والمعتمدة في المذهب أن تارك الصلاة كافر، وهو مشهور منصوص الإمام رحمه الله. لكن هناك رواية أخرى عنه وإن كانت مرجوحة أنه لا يكفر بترك الصلاة. المهم أن جمهور أهل السنة والجماعة على القول بعدم كفر تارك الصلاة لنصوص أخرى، وليس هذا موضع الخوض في هذه المسألة استدلالا وردا، ولكن نبين أن الذي عليه أهل السنة في هذا في هذه المسألة في مسألة ترك الصلاة ليس قولا واحدا، وإنما هما قولان، فمنهم من يقول بالتكفير ومنهم من لا يقول بالتكفير، وهذا اختلاف سائغ في دائرة أهل السنة والجماعة، ليس خلافا بدعيا، وليس المخالف فيه موسوما بالبدعة ولا معدودا من أهلها، باتفاق أهل السنة أيضا. فمن خالف في هذا فبدع أحد الطرفين فهو مبتدع. الذي يقول في من يكفر بترك الصلاة إنه خارجي مثلا أو تكفيري أو حروري أو ما أشبه ذلك فهو مبتدع. ومن قال في من لا يكفر بترك الصلاة إنه مرجئ فهو مبتدع. بل الخلاف سائغ في دائرة أهل السنة لا شك في ذلك. طيب الراجح، ومنه نأتي إلى حل الإشكال. ما وصار عندنا إشكال الآن، وهو أنت تقول إن هذه الكتب مصنفة لبيان مذهب أهل السنة والجماعة الذي يكفر أو يفسق مخالفه، ومع ذلك أنت تقول إن مسألة قد ذكروها في كتب المعتقد لا يكفر ولا يفسق مخالفها، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول بارك الله فيكم، عادة الأئمة في كتب المعتقد أنهم يذكرون بعض المسائل التي يقع فيها الخلاف لقوة الدليل، فلا يعولون على الخلاف ولا ينظرون إليه. وليس معنى هذا إهمال، ليس معنى هذا أنه يهمل ولا ينظر إليه أصلا، كلا، بل يعتبر. يعتبر بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم عقد الولاء والبراء عليه. يعني نقول نعتبر بالخلاف في تارك الصلاة، أي لا نبدع المخالف ولا نخرجه عن السنة، لكن لابد أن يكون هناك نظر في الدليل. فلما قوي الدليل عند الأئمة أوردوا هذه المسألة في كتب المعتقد. وهذا يتبين لك بصورة أكبر في بعض المسائل الفقهية. يعني مثلا تجد في بعض كتب المعتقد أنهم يذكرون مسائل، مش المسائل الإجماعية كمسح الخفين، لا، يذكرون بعض المسائل التي فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، ولكن قوي الدليل عليها فأدخلوها في المعتقد. فمن هذه المسائل مسألة ترك الصلاة، الدليل فيها قوي وظاهر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا، والمناقشات كثيرة أيضا. ومن أراد أن يرجع إلى بحث متين في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا بحث عظيم جدا، وفائدته الكبرى أنه ذكر أصولا لأهل السنة في مسألة الإيمان. فهذا بحث ماتع لا ينبغي أن يفوت طالب العلم أبدا. فعرض رحمه الله تعالى المسألة عرضا وافيا كعادته، وذكر أدلة الطرفين، وأصل المسألة تأصيلا رائعا، وانتهى إلى أن تارك الصلاة كافر، وهو الصحيح، صحيح الراجح من جهة الدليل أن تارك الصلاة كافر. طيب، متى يكفر من ترك الصلاة؟ خلاف بين المكفرين لتارك الصلاة، اختلفوا. فمنهم من قال يكفر بترك صلاة واحدة مطلقا، ومنهم من قال بل يكفر بترك صلاة تجمع إلى أختها إذا خرج وقتهما، يعني يكفر بترك الظهر إذا خرج وقت العصر. ليه؟ لأن الظهر تجمع مع العصر، فمن باب الاحتياط قالوا لعله يجمع فيما بين الصلاتين، فنحن ننتظر حتى يخرج وقت الصلاة الثانية. ومنهم من قال بل يكفر بترك ثلاث صلوات إلى آخره. ومنهم من قال بل يكفر بالترك المطلق، أنه يترك الصلاة أصلا، لا يركع لله ركعة ولا يسجد له سجدة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تارك الصلاة الذي يكفر هو الذي يتركها بالكلية، لا يصلي أبدا. وهذا الفرق بينها وبين سائر الأعمال، لأن من ترك الصيام جملة فلم يصم لله يوما فإنه على الراجح ليس بكافر. كذلك من تمكن من الزكاة وجبت عليه، ومن تمكن من الحج وجب عليه، فتركهما إلى أن يموت فإنه لا يكفر أيضا على الصحيح، وإن كان فيها خلاف. فبعض أهل السنة أيضا يكفر بترك الصلاة، بترك الزكاة والصيام والحج، هذه المباني الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، الخلاف فيها بين أهل السنة أنفسهم. فمنهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، ومنهم من يكفر بالبعض ومنهم من يكفر بالكل، اختلافات. خمسة أقوال لأهل السنة في المباني الأربعة، وهي كلها روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. واضح يا جماعة؟ فإذا نعود إلى مسألة ترك الصلاة، نقول نعم جاء الحديث وجاء الدليل على أن ترك الصلاة وإن كان من جملة الأعمال فإنه يكون مكفرا، والصحيح إن شاء الله تعالى أننا نأخذ به، ولكن من لم يأخذ به فهو من أهل السنة والجماعة إذا كانت أصوله مباينة لأصول المرجئة، وهذا معلوم بطبيعة الحال من العلماء الذين سميتهم آنفا، فإنه ليس من المرجئة في قليل ولا في كثير، بل هو من أهل السنة والجماعة، وخلافه خلاف سائغ لا يبدأ به. ثم ذكر مثالا آخر فقال وشرب الخمر. طيب، هل شرب الخمر جاء فيه حديث على أنه كفر ناقل عن الملة؟ الجواب لا، ولكن وردت بعض الآثار عن بعض السلف فيها ما يفيد هذا، كقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما شارب الخمر كعابد وثن، شارب الخمر كعابد وثن. طيب كيف نفهم هذا الأثر؟ الجواب لابد أن تعرف بارك الله فيك أن الكفر كفران، كفر أكبر وهو الذي ينقل عن الملة، وكفر أصغر وهو الذي لا ينقل عن الملة. الكفر الأكبر معروف الذي فيه إنكار للمعلوم بالضرورة من الدين، وأما الكفر الأصغر فهو الذي ليس فيه إنكار للمعلوم بالضرورة من الدين، وإنما أطلق فيه لفظ الكفر على بعض المعاصي التي هي دون الشرك. وجدنا نصا وجدنا حديثا فيه أن المعصية الفلانية كفر وليست هي من الشرك ولا من الكفر الأكبر ولا مما فيه إنكار للمعلوم بالضرورة من الدين. فهذا هو الذي يقول فيه أهل السنة كفر دون كفر، أو كفر أصغر، أو كفر عملي، قل ما شئت. لكن كفر عملي مش نقصد أنه ليس من الأعمال ما يكفر، وإنما نقصد المقابلة بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، أو الكفر الأصغر والكفر الأكبر. وهذا وارد في كلام ابن القيم الذي أحلت عليه في كتاب الصلاة، لئلا يأتي الجهال الذين يشنعون على أئمة السنة الشيخ الألباني وغيره في هذه المسألة يقولون يطلق القول بأن الكفر العملي لا يخرج من الملة. هذا كلام فارغ لا يقوله إلا من جهل مراد الشيخ، وإنما وجهل كذلك كلام أهل العلم، وإنما مقصودهم بالكفر العملي ما يطابقون ما يقابلون به بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. فالكفر العملي عندهم كالنفاق العملي، مش احنا عندنا نفاق اعتقادي ونفاق عملي، فالكفر العملي عندهم كالنفاق العملي، ما في إشكال. لا يقصدون بهذا مطلقا أن الكفر لا يكون بالعمل، نعم. فعندنا بارك الله فيكم كفر أكبر وكفر أصغر. كفر الأصغر هو الذي يطلق فيه لفظ الكفر على بعض المعاصي والذنوب. مثال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وماذا أيضا؟ كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. وماذا أيضا؟ اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياخة على الميت. وماذا أيضا؟ أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. هذه كلها أحاديث أطلق فيها لفظ الكفر على أمور. هذه الأمور لو تأملت فيها هل هي من الشرك؟ لا. هل فيها إنكار للمعلوم بالضرورة من الدين؟ لا. هل كفر بها أهل السنة؟ كيف ونحن قلنا آنفا إن إجماعهم على عدم التكفير بهذه الذنوب والمعاصي؟ الذي يقاتل مسلما ليس بكافر فضلا عن قتله، وكذلك الذي يطعن في نسب أو ينوح على ميت، وكذلك العبد الذي يأذق من مواليه إلى آخره. طيب ما المقصود إذن بإطلاق الكفر على هذه الأعمال؟ قال العلماء من أهل السنة: هذا يأتي على الترهيب والتغليظ والزجر حتى ينزجر المسلم عن إتيان هذه الأشياء، ووجهوها على توجيهات متعددة، من أقواها أن هذه الأعمال من أعمال الكفار لا من أعمال المسلمين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي إن القتال وإراقة الدماء وما أشبه ذلك هو من شأن الكفار ومن عملهم لا من شأن المسلمين وعملهم. فمن وقع فيه فقد شابه الكفار في خصلة من خصالهم كالنفاق سواء. أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني كان منافقا النفاق الاعتقادي؟ لا، وإنما هو مشابه للمنافقين في هذه الخصال. ولهذا كانت القاعدة في الكفر كالقاعدة في النفاق، فالنفاق نفاقان، وكالقاعدة في الظلم فالظلم ظلمان، وكالقاعدة في الفسق فالفسق فسقان. كل هذه الأسماء تنقسم إلى الإيه؟ إلى القسمين هذين، منهما يكون أكبر ومنهما يكون أصغر. المثال الشهير جدا الذي دائما ما نذكره ونتكلم عنه وندندن حوله: الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف نفهم الكفر هنا؟ نرجع إلى فهم السلف قال ابن عباس وتبعه أهل السنة في هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا الذي نقول فيه إيه؟ بارك الله فيكم، الكفر الأصغر. نعود إلى قضية شرب الخمر. إذا جاء بعض الأثر فيه إطلاق الكفر على شرب الخمر، أو فيه تشبيه شارب الخمر بعابد الوثن أو الكافر أو ما أشبه ذلك، فليس المقصود أنه يكون كافرا، وإنما المقصود أنه كما سبق في شأن الكفر الأصغر سواء بسواء، يطلق على هذه المعصية من باب الزجر والترهيب. ولشيخ الإسلام معنى حسن في هذا الأثر بعينه، شارب الخمر كعابد وثن، وجهه شيخ الإسلام توجيها حسنا في اقتضاء الصراط المستقيم. فقال رحمه الله إن شارب الخمر يتعلق بها، يتعلق بها تعلقا شديدا، وكذلك عابد الوثن يتعلق بوثنه تعلقا شديدا. فهذا هو جامع التشبيه بين الرجلين، شارب الخمر كعابد وثن أي من جهة التعلق. وهذا يقودك إلى قاعدة أخرى، معلش سامحوني الكلام متداخل لكن إن شاء الله يكون واضح بإذن الله. هذا يقودك إلى قاعدة أخرى، وهي أن الكفر أو الشرك يطلق على التعلق بغير الله عموما، فمن تعلق بغير الله عموما سمي مشركا وسمي عبدا لهذا الذي تعلق به، وليس المقصود أنه خرج عن ملة الإسلام، بل هذا شرك دون شرك، وهذا تعلق دون تعلق، وهذه عبودية دون عبودية. مثال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يعني إيش عبد؟ يعني سجد لهذه الأشياء أو ذبح لها أو نذر لها أو استغاث بها أو دعاها؟ لا، وإنما العبودية هنا شدة التعلق، شدة التعلق. فكذلك عندما يقال شارب الخمر كعابد وثن، أي صار لشدة تعلقه بالخمر كالذي يتعلق بالوثن تعلقا شديدا فيعبده من دون الله. اتضح الأمر يا جماعة؟ وهذا يقودك إلى الأمر الآخر الذي يتعلق بالكفر الأصغر عموما، لأننا ذكرنا آنفا النصوص التي تأتي في هذا الباب. فقاعدة أهل السنة، وهذا هو ما يناسب كلام الإمام رحمه الله، أنهم يتلقون هذه النصوص بالقبول والتسليم ويروونها كما جاءت. حد فاكر كلام الإمام أحمد في أصول السنة في أواخر الرسالة لما قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. ماذا قال؟ هذه على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. مش ده كلام الإمام أحمد؟ إلى آخر كلامه رحمه الله، لأنه ذكر الأحاديث التي ذكرتها آنفا. ثم قال: وما أشبه ذلك، معنى كلامه يعني في الأخير، قال: وما أشبه ذلك نرويه كما جاء ولا نفسره ولا نرده إلا بأحسن منه، أو كما قال رحمه الله. فالمقصود أن قاعدة أهل السنة في هذا الباب أنهم يتلقون هذه الأحاديث بالقبول ويروونها كما جاءت على وجه التغليظ والزجر، لكن عند البيان عندما يعلمون المعتقد ويوجهون النصوص ويردون على أهل البدع كما نصنع الآن، فإنهم يفسرون المراد. لكن إذا قمت على المنبر مثلا وأنت تخاطب عامة الناس وتريد أن تحذرهم من هذه المعاصي ومن شدتها وخطورتها، وأنت في مقام زجر وترهيب، فإنك تطلق النصوص كما جاءت ولا يلزمك أن تفسرها. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وتسكت. لكن في مقام البيان والتعليم تفسر وتوضح، وفي مقام الرد على أهل البدع الذين يتعلقون بهذه الظواهر تفسر وتوضح، فلا بد أن تفرق بين المقامين. فالحاصل بارك الله فيكم أن مثل هذه النصوص التي تجيء بإطلاق الكفر على بعض المعاصي تروى كما جاءت وتذكر في مقامات الزجر والترهيب على ما جاءت به، وأما في مقام التعليم فإننا نبين وجهها، ولابد أن نعتقد أنها لا تفيد الإخراج عن الإسلام، وإنما وجهها كما ذكرناه. ثم قال: أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام. هذا أيضا استثناء حسن من المصنف رحمه الله، لأنه قال في أول الكلام: والكف عن إيه؟ عن أهل القبلة. احنا قلنا أهل القبلة يبقى إيه؟ كل من انتسب إلى دين الإسلام، كل من صلى إلى قبلة المسلمين. طيب، ممن يصلي إلى قبلة المسلمين؟ من لعله يبتدع بدعة أو يحدث حدثا في دين الله عز وجل، وقد تكون هذه البدعة أو يكون هذا الحدث كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، فإننا عندئذ نستثنيه مما تقدم ونقول قد وقع في بدعة مكفرة وهو محكوم عليه بالكفر في عمله، يعني بدعته هذه كفر ومذهبه هذا كفر، لكن تكفيره بعينه هذا أمر آخر كما ذكرته في أول الكلام. ولهذا فالبدعة عند العلماء تنقسم إلى هذين القسمين: هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة غير مكفرة. فضابط البدعة المكفرة كما يقول العلماء: ما فيه إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة. هذا الضابط العام يدخل تحته أفراد كثيرة، منها إنكار كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأويله بغير قواعد اللغة العربية كتأويل الباطنية مثلا، يقولون الصيام حفظ سر الطائفة والزنا إفشاء سر الطائفة إلى آخره، هذه تأويلات لا توافق لغة العرب وهي تأويلات مكفرة لا شك في هذا. فكل ما عاد إلى معلوم بالضرورة من الدين بالإبطال فهو بدعة مكفرة من غير إشكال، والأمثلة كثيرة كبدعة الجهمية، تعطيل صفات الله عز وجل، وبدعة الرافضة التي هي تكفير عامة الصحابة أو تفسيقهم وادعاء النص في علي وآل البيت من بعده، وكذلك القول بخلق القرآن، كل هذا كفر باتفاق السلف لأنه انطبق عليه الضابط. وأما البدع غير المكفرة فعامتها في العمل، عامة البدع غير المكفرة أغلبها في الأعمال في العبادات، ابتدع في صلاته، ابتدع في حجه، ابتدع في دعائه. ومن أمثلة البدع غير المكفرة في العقائد بدعة مرجئة الفقهاء في أن الإيمان قول بلا عمل، هذه بدعة غير مكفرة باتفاق السلف، لم يكفر السلف مرجئة الفقهاء مطلقا، وإنما بدعوهم وحذروا منهم من غير أن يكفروهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. هذه القاعدة العامة بارك الله فيكم، ندور مع السنة حيثما دارت، فإذا جاء الدليل بحصول الكفر في أمر معين فإنه لا بد أن نأخذ به ولا بد أن نعتقد ولا بد أن نؤمن به، وأما إذا كان الأمر بالضد من هذا فنحن على الأصل الذي هو عدم التكفير. ففي الأمر